بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الواقع أن التحديات التي واجهت الغيبة الصغرى وواجهت الإمام عجل الله رجل الشريف في حركته كثيرة حقيقة، منها الوضع السياسي المتشنج، الوضع الأمني الذي كان يتابع ويلاحق الإمام عجل الله فرجه الشريف وشيعته كذلك، الحالة المتشنجة، الحالة العامة، حالة الانقسامات في الدولة الإسلامية، يعني الدولة العباسية، حالة الثورات والتمردات، يعني لعله كانت هذه الثورات تمتد إلى 18 ثورة أو تمرد في أيام الدولة العباسية، ضعف الدولة العباسية، وهذا الضعف كما قلت أنه سينعكس على وضع الإمام عليه السلام وعلى شيعة أهل البيت عليه السلام. لكن من أهم التحديات الخطيرة التي واجهت الغيبة الصغرى أو واجهت الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي قضية جعفر، هي مسألة جعفر. دعوة جعفر دعوة خطيرة وتحد بالتأكيد أنه أربك كثير من العملية المهدوية في أن تسير باتجاهاتها وأن تنتشر انتشارا طبيعيا. مع هذا، مع أن هذا التحدي، لكن لا يمنع هذا التحدي أن تنتشر الدعوة المهدوية ببركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ومتابعته للأحداث العامة. هذا الرجل حقيقة جعفر كان معروفا بسيرته، يعني في أيام والده الإمام الهادي عليه السلام والإمام العسكري عليه السلام كان معروفا بحالة الانحراف، بحالة يعني عدم الالتزام بالوضع الديني، معروفا كان يعني يشير إليه الإمام الهادي عليه السلام إلى انحرافاته المستقبلية. يعني في أيام الإمام الهادي عليه السلام، في بدء حياة الإمام الهادي عليه السلام وفي عند ولادته، كان يشير الإمام في اليوم الأول، كان يقول حينما بشر يعني بولادة جعفر، كانت عائلة الإمام مسرورة وتتلقى التهاني، لكن الإمام كان يعني يسوءه هذا الوضع وهذا المولود. فلما سئل عن ذلك، بالتأكيد أشار الإمام الهادي عليه السلام إلى حالة غيبية، إلى حالة مستقبلية، وهي أن الإمام عليه السلام أشار إلى أن هذا سيظل به الله خلقا كثيرا. فعلا يعني إخبارات الإمام الهادي عليه السلام كانت في محلها، وتفاقم وضع جعفر وانحرافات جعفر في أيام الإمام العسكري عليه السلام. وبالتأكيد تعلمون أن هذا الوضع يعني يستغله الوضع السياسي، يعني الحالة السياسية أو الدولة ستستغل وضع جعفر وطريقة جعفر في التعامل، وأنه كان يحضر مجالس اللهو ومجالس العبث، وكانوا يشنعون على وضع الإمامة، كما أنه هم يحاولون أن يخلطوا الأوراق، يعني أن هذا هو ابن الإمام الهادي وأخو الإمام العسكري عليه السلام، انظروا كيف يفعل. حاولت السلطات أن تستغل مثل هذه الحالة وهذا الوضع المؤلم حقيقة، لكن هذا كله لعله يهون في مقابل ما فعله جعفر من الدعوة الخطيرة الرهيبة التي حاول أن يتقمص فيها لباس ليس له حقيقة، لم يقمصه الله تعالى، حيث ادعى الإمامة وأنه هو وريث أخيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام. لكن يعني بحمد الله تعالى أن هذه الحركة وأن هذا الجهد، جهد جعفر، قد باء بالفشل. أنا لا أريد أن أستعرض يعني هذه الحركة، ولكن أريد أن أركز على إجابتكم حتى لا أخرج عن طور الإجابة. يعني أسباب الفشل لحركة جعفر ودعوة جعفر هي كثيرة أو حقيقة. أهم هذه العوامل هي جهد الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف المنصب في بيان الحقائق، لأنه في الواقع أن الدعاوى الكاذبة والدعاوى المزيفة وحالة الانحرافات والدجل وغيرها هذه بسبب الجهل وبسبب عدم بيان الحقائق. الإمام المهدي عليه السلام يعني تنبه، أو لا أقول تنبه، وإنما هو يعني هو سيد يعني
العارفين
بالوضع العام، يعني حاول أن يصحح هذا الوضع وأن يحبط هذه المحاولات، محاولات جعفر ودعاوى جعفر بتثقيف الأمة، وذلك عن طريق السفراء. حقيقة السفير يعني التزم حالة التثقيف. نجد أن السفير والسفراء الأربعة، السفير الأول والسفراء الذين بعده، السفراء الثلاثة، حالة التثقيف مستمرة لديهم. التوقيعات التي كانت تصدر من الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في إحباط محاولات الدعاوى الكاذبة والتزييف والتحريف كانت مستمرة كثيرا. الرسالة التي كتبها أحد الأصحاب الذين كان يدعوهم جعفر إلى أن يبايعوه مثلا، فكان رد الإمام ردا قاسيا، يعني لم يراعي فيه مثلا القرابة، قد تستغل هذه عملية القربة وعملية النسب وعمليات أخرى في حالة التجديل وفي حالة التأكيد على الانحراف. لكن الإمام المهدي عليه السلام قدم رسالة شارحا فيها فصول انحرافات هذا الرجل، وكيف يكون المدعي لهذه المسألة، كيف يكون وكيفية صفاته، وكيف يتعامل معه الأتباع، كيف يتعامل معه شيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك لم يجد جعفر رصيدا شعبيا على أقل تقدير بسبب هذه الرسالة وبسبب أمثال هذه الرسالة التي يعني أعلنها الإمام عجل الله فرجه الشريف. هذا عامل. العامل الآخر
حتى في دقائق الأمور كما تقول يعني الروايات أنه دخل حتى في دقائق الأمور، وبدأ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يشير حتى إلى الأخطاء اللغوية في تلك الرسالة التي وجهها جعفر ربما إلى هذا الشخص. يعني سمح السيد، هذا يعني هذا بعد هذا الاستعراض الكامل بالنسبة إلى العوامل التي أدت إلى فشل حركة جعفر ضمن السياق العام للحركة المهدوية، الملاحظ أيضا سماحة السيد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد أن تنبه الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يعني يدرب أولياء أو كان يعني يهيئ أولياء أو تابعيه إلى أنه يعني دائما يخبرهم بما يأتون به من أموال وبما حل بهم في سفرهم، حتى ربما أراد أن يمهد إلى قضية هي أكبر من هذه القضية. هذا ربما قاد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إلى أن يتخذ نفس الموقف عندما أتى وفد من الوفود أراد أن يسلم الأموال، برزت هناك مشكلة وأنهم واجهوا جعفر. كيف رد الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد وفاة الإمام الحسن العسكري على هذا الموقف؟
الحقيقة أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف من أهم أساليبه ومن أهم الطرق التي تبعها لإفشال محاولات جعفر هي حالة ظهور الإعجاز. يعني كان يوصي شيعته بأن من يدعي الدعاوى المهدوية عليه أن يبرز بعض الإعجازات. وكان هذا الطريق سليما حقيقة وقصيرا لاكتشاف هذا الدجل وهذا الانحراف. ولذلك نجد أن الوفد القمي الذي جاء برئاسة أحمد بن إسحاق القمي رضوان الله عليه من قم إلى سامراء ليستطلع الوضع ولي يعني يقف على الحقائق، كان الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يوصي الناس بأنه يطالبون هذا المدعي يعني بحالة الإخبارات التي في وضعهم، فيما في الهميان، فيما في الأسئلة من كتب، بعض ما يضمرونه هؤلاء، بعض أسمائهم وهكذا. ولذلك أحمد بن إسحاق القمي هو لم تفته هذه الحقائق، يعني رجل كان ذكيا حفيصا لا يمكن أن تنطلي عليه هذه الدعاوى، لكن يريد أن يثبت إلى من معه من الوفد. ولذلك حينما كان يطالب جعفر بالإجابات يعني بهذه الكتب ومن ولمن وهذه الأموال وأسماء هذا الوفد، كانوا يقول يدعون على آباء ما ليس لهم شأن في ذلك وهو دعوة الغيب. حاول أن يعني يثير مسألة عقائدية ومسألة مختلف فيها عند لكن عند الأتباع ليست يعني إنما هو معتاد على أن الإمام عليه السلام يخبرهم بأسمائهم واحدا واحدا دون أن يعرفهم من قبل، ويعرف ما يحملونه من أمتعة، ويعرف ما يحملونه من إجابات من أسئلة ها وهكذا. لذلك هذه الحالة حالة الإحباطات التي تواجه جعفر يوما بعد آخر. وبالمناسبة أنا يعني حتى لا يعني حتى لا يفوتني أن الشيعة هم لم تفتهم هذه يعني المحاولات، هم يعرفون جعفر ومن هو جعفر. لذلك كان أحدهم يقول حينما طالبه بالبيعة أو طالبه بالسلام بالإمامة أو يسلم عليه بالإمامة، قال إذا كان في قلبه، إذا كان هذا هو الإمام فقد بطلت الإمامة، لأني أنا أعرف جعفر من هو. يعني هذا هو نموذج من القاعدة الشعبية التي كانت تعرف جعفر وكان لا ينطوي عليها أباطيل جعفر وأفاعيل جعفر. ولذلك نجد أن القواعد الشعبية أيضا كان لها الدور الكبير والفاعل في معرفة وفي تشخيص المنحرفين، وهذا شيء مهم حقيقة. لذلك نجد أن جعفر يعني لم يقاوم مع هذا التيار الشعبي، هذا التيار الواعي الذي أسسه الإمام الهادي عليه السلام وأكمله الإمام الحسن العسكري عليه السلام وقواه وشدد عليه الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك نجد أن القواعد لم ترتبك، وهذا يعني شبه حينما يقولون أن بعض القواعد قد ارتبكت ولعلها لا تعرف الحق من الباطل وأنها لا تعرف الإمام من غيره في دعوة جعفر، هذا يعني مبالغ.
كما تشير الروايات وكما تشير المصادر إلى أن أهم يعني دور من هذا الارتباك هو ما واجه هذا الوفد، هذا الوفد القمي الذي وفد إلى سر من رأى، ثم وجد الإمام، ثم بعد أن علم أن الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام قد وافته المنية، وأن جعفر هو المتصدي، وأنهم يعني أجبروا على كثير من الأفعال، وأنهم أحبطت محاولاتهم في الإخبار ما في الهميان إلى آخره. يقال أن الوفد يعني رجع خائبا ورجع متحيرا. هنا برز دور الإمام الحجة بن الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الاتجاه، يعني الإمام الحسن بن عسكري، وردا أيضا يعني ربما تأكيدا على ما تفضلتم به أن الإمام أو أن الشيعة بدأوا في حيرة الله، أن الإمام كان أول المتصدين إلى هذا الموقف، وربما أرسل خادمه وأنكم يعني إلى مولاكم، هلموا إلى مولاكم. نعم. عرفوا من هذا كله، يعني أن الإمام إذن يعني كان في مواجهة هذه الأخطار منذ البدء
بالتأكيد. ولذلك نعم. أقول أن الإمام العسكري عليه السلام أسس بل مهد، وأحمد بن إسحاق القمي هو لم يصبه حالة الإحباط ولا حتى الوفد الذي يرافقه، إنما حالة الحيرة أنه كيف يتصرفون. وإنما أحمد بن إسحاق القمي كان يعني يعلم برسالة خاصة من الإمام العسكري عليه السلام يبشره بولادة المولود الموعود والإمام المهدي، وأن يخبر بعض أصحاب يعني من له ثقة بذلك. وبالتأكيد أن الوفد الذي كان يرافق أحمد بن إسحاق هو من ثقات أحمد بن إسحاق، فكانوا يعلمون بأن الإمام المهدي عليه السلام مولود، وأن أحمد بن إسحاق قد رآه، تشرف برؤيته في أيام الحسن العسكري عليه السلام، وقال خذ هذا هو سيدك ومولاك من بعدي، وهذا خليفتي عليكم من بعدي. لذلك أحمد بن إسحاق حينما يعلم الحقائق كلها وحتى الوفد المرافق، لكن هناك حالة التحير كيف يتعاملون مع من يتعاملون. جعفر يعلمون من هو، والإمام المهدي عليه السلام يعني الموعود هو قد رآه من قبل، إذن إلى أين يتجهون؟ لذلك هذه اللحظة لحظة حقيقة مثيرة وحرجة في يعني في حركة الوفد، أنقذها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بأن أرسل الرسول وأخبرهم بما في الهميان وبالأسئلة بالأجوبة. لذلك نجد أيضا من يعني أسباب في عوامل في فشل وعوامل فشل جعفر هي الحقيقة أن الدولة كانت عاجزة في الدفاع عن جعفر. يعني الدولة أنا أقول وأؤكد أن الدولة هي التي دفعت جعفر وغررت بجعفر أن يتصدى لهذا المنصب. وإن كان هناك مثلا في يعني في بعض رجالات الدولة العباسية من العقلاء حقيقة، ومثل أحمد بن عبد الله بن خاقان، هذا كان يعرف يعني شأن الإمام العسكري عليه السلام، كان إذا دخل الإمام العسكري عليه السلام يستقبله ويجلسه إلى جنبه، بل في بعض الأحيان كان يجلس أمامه كجلسة العبد مع أنه الوزير المقرب إلى الخليفة. لكن كان يقول إلى يعني كان يحذر جعفر، يقول له إن آباءك وأتباعهم قد لاحقهم السلطان بالسيف لهذه الدعوة، وأنت يا أحمق كيف تدعي هذا ما ليس لك فيه. لذلك نجد أن الدولة كانت عاجزة، يعني هناك تياران، هناك تيار الخليفة الذي كان يدفع لجعفر للتصدي لهذه الدعوة وهذه هذه الأباطيل، وهناك تيار مثقف، يعني هناك تيار واعي حتى من الدولة، يعني من أجنحة الدولة، مثل أحمد بن عبد الله بن خاقان الذي كان يعلم من هو جعفر، وكان يقول كيف تقارنون بين جعفر وبين الحسن.
دائما أننا عندما يعني نمر بهذه المرحلة ومرحلة الوزراء ومرحلة الأتراك والذين سيطروا على الحكم، لم نجد ثغرة واحدة إلى أنهم تصدوا إلى موقع الإمامة بالنسبة إلى الإمام الهادي، بالنسبة إلى الإمام الحسن العسكري، وبالنسبة إلى حتى يعني الغيبة. ولكن الملاحظ في كل التاريخ أن الذين وقفوا ضد هذه الدعوة هم بنو العباس فقط. يعني كيف توجهون ذلك؟ يعني ما هو السبب في ذلك؟ أننا نرى هؤلاء الموالي، هؤلاء الأتراك، هؤلاء الذين سيطروا على الحكم، هم كانوا في أشد حالاتهم يخضعون إلى الإمام ودور الإمام ويتعرفون على الإمام، ولكن بالمقابل نرى أن بني العباس هم الذين كانوا في مواجهة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام.
الحقيقة أن بني العباس كانت لديهم عقدة النسب، هذه عقدة النسب هي كانت تتضخم يوم بعد يوم، يوم حتى تضخمت حتى وصلت إلى آخرهم، وكان يعني يتصور أن كل من يدعي مثلا في الإمامة أو غيرها بمعنى أنه قد ينافسه وينافسه بالتأكيد. ولذلك نجد أن هؤلاء الموالي كما تفضلتم من الأتراك والروم والفرس وغيرهم، هم يعرفون يعني
موقع الإمام،
ثقل الإمام، شأن الإمام، مع أنهم لا يقولون بإمامته. يعني مثلا بغل كبير كان وزيرا معروفا وله القرار، يعني هو صانع القرار العباسي وليس الخليفة، الخليفة كان يأخذ الأوامر والقرارات منه. كان بغى يبجل الأئمة عليهم السلام، وكان يقول بشأنهم ولكن لا يعترف بإمامتهم، يعني لا يقول بإمامتهم، وعلى هذه أسباب سياسية. يعني بغى الصغير أيضا، وصيف الخادم هو وزير يعني من الوزراء، طبعا هو أصحاب القرار السياسي في البلاط العباسي. لكن نجد أن العباسيين كانوا لديهم عقدة النسب. هذه العقدة هم يقولون نحن امتداد من العباس بن عبد المطلب، وقربنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن هذه المنافسة وهذا التناحر وهذا الحقد الذي يحاول أن يظهره العباسي أو يظهره الخليفة، يعني يتضخم يوما بعد يوم حتى يتشكل على أشكال معينة، أشكال قرارات مجحفة، قرارات سياسية، مطاردات، ملاحقات، قتل إلى آخره، إقصاءات عامة وتهميشات. ولذلك نجد أن هذا العباسي دائما كان مهددا من قبل أطروحات أئمة أهل البيت، بينما الموالي هم أتباع في كل الأحوال، أتباع وإن كانوا صانعوا قرار.
ولكن يعني أيضا سماحة السيد ربما أيضا يبرز دور آخر بالنسبة إلى هؤلاء في الواجهة، ربما يعتبرون في يعني هذا الموقف من الإمام، وأنهم ناصرون إلى الإمام، وأنهم ناصرون إلى الإمام، وأنهم يبجلون الإمام. ولكن ألا يعتبر موقفهم إذا ما كانوا مسيطرين على الوضع بشكل عام، ألا يعتبر أن موقفهم كما تفضلت هو موقف سياسي، وأنهم أرادوا أن يستغلوا حالة العداء هذا العداء الموجه بالنسبة إلى أهل البيت من العباسيين إلى أهل البيت، وأنهم دائما يكونون في مواجهة مثلا الأئمة، يقتلون الأئمة، يحاولون معهم الكثير من الإرهاب. ألا يمكن هذا أن يوجه إلى أن هؤلاء الموالي، هؤلاء الأتراك، كانوا يستفيدون من هذه النقطة، وبالتالي حتى يشيدوا كيانهم، حتى يعني يتربعون على عرش الإمارة في ذلك الوقت أو ما شاكل ذلك؟
أنا أعتقد أن هؤلاء الموالي كانوا يشعرون وكانوا يعلمون أن الأئمة عليهم السلام لا يهددونهم بالذات هم. نعم، يهددون الكيان ككيان.
نعم.
يعني قلت أنهم هؤلاء مهما يدعون هم يبقون يعني أصحاب قرار، يعني قرار أخير أو قرار يعني يصنع القرار وليس له هو صاحب القرار. يعني
نعم.
الخليفة هو الذي يوقع القرار وباسمه.
نعم.
فما الذي يدعيه ابن خاقة، يعني ابن بغى الكبير، ما الذي يريد أن يدعيه بمجرد أنه وزير وهو تابع للخليفة، ذل من ذيول أو ذنب من أذناب النظام. أما العباسي قلت أن حالة النسب وعقدة النسب هي التي تتضخم وتدفعه إلى الحقد وإلى اتخاذ القرارات المجحفة.
نعم.
ضد الأئمة عليهم السلام. ولذلك نجد أن التيارات هذه، تيارات الرومية والفارسية، ويعني هذه كانت لا تشكل كثيرا من الخطر، لأن هم يعرفون مستواهم وحجمهم أمام القواعد الشعبية.
نعم.
فهم لا يعني لا يطرحون نفسهم كبديل، إنما العباسي هو الذي يطرح نفسه كبديل عن الأئمة عليهم السلام. يعني بغى لا يمكن أن يكون بديلا.
نعم.
عن إمام، إنما هذا هو الذي يدعي أنه هو ابن العباس ومن قريش، وأنه هو الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك نجد أن حالة يعني الإحباطات التي يمر بها الخليفة العباسي حالات.
نعم.
يعني مستمرة يوما بعد يوم وتزداد هذه، فتتشكل بملاحقات وبمطاردات الأئمة.
نعم. يعني سمح سيد، ربما دخلنا في وقت الاتصالات، ولكن قبل ذلك بودي أن أسأل، لأن الملاحظ أن الغيبة الصغرى والتي استمرت 70 عاما، هذه الفترة أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هو كان في المواجهة بالنسبة إلى وفد، هذا الوفد الأخير أخبرهم بأنهم لا يأتوا، يعني بعد ذلك لا يأتون إلى سر من رأى، وإنما يتجهون إلى بغداد، ولأنه أسس إلى ما ستخرج عنه من توقيعات وإلى السفارة وإلى دور السفارة. يعني الملاحظ في ذلك أن الإمام إذن عجل الله تعالى فرجه وجه هذا الموقف إلى كثير من التوجيهات، أولا ألا وهي التوقيعات، اثنيا أهمية الوكالة والسفارة، ثلاثة حركة السفراء 4 وتاريخهم ودورهم في تلك الفترة. لو أتينا إلى دور يعني مرحلة التوقيعات التي تصدر من الناحية المقدسة، بودنا أن نتوقف عند هذا، ولكن قبل ذلك بودي أن أشير إلى الإخوة المتصلين إلى أننا سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا التي ستظهر أسفل الشاشة إن شاء الله. نعم سماحة السيد.
نعم.
بالنسبة إلى توقيعات الناحية المقدسة،
قبل البدء في ذكر التوقيعات المقدسة، لكن أريد أن أشير إلى قضية مهمة.
نعم.
أن الإمام عليه السلام مع أن وجوده أو يعني هو في سامراء في العاصمة العباسية، لكن وجه الناس إلى بغداد، وبغداد هي أكثر يعني أكثر استقرارا أمنيا، لأن العاصمة يعني الأنظار متجهة إلى كل الحركات، كل حركات الإمام وأتباعه. ولذلك الإمام عليه السلام أمر السفراء، يعني السفير الأول، أن يكون أن يقيم في بغداد.
نعم.
باعتبار أنه هو من بغداد، هو رجل بغدادي، عثمان بن سعيد العمري.
نعم.
رضوان الله عليه، هو في بغداد وإن كان مقيما في سامراء بأمر الإمام العسكري عليه السلام، لكنه تحول إلى بغداد، انتقل إلى بغداد. بغداد هي العاصمة القديمة، وهي الوضع الثقافي العام فيها واضح، يعني واضح المعالم، حركة ثقافية، حركة فكرية، وضع أمني جيد، لذلك نجد أن السفير أقام هناك بأمر من الإمام نعم. عليه السلام، وأن الشيعة حينما يذهبون ويتصلون في بغداد يتصلون في مأمن من يعني السلطات ومن المتابعات العباسية.
نعم سمح السيد، ونرجع إلى التوقيعات أم نبقى في الاتصالات؟
لا بس نجيب على هذه الأسئلة نعم ثم بعد ذلك.
إذن سمح السيد قبل ذلك وردنا يعني إيميل من أحد الأحب المتصلين أن من العلامات، يقال أن من العلامات من علامات الظهور الكبرى هو الهجوم على المراقد المقدسة في بلاد الشام. الملاحظ أن يعني كما تقول الرسالة أن الملاحظ الهجوم قد بدأ ربما في أطراف حرم السيدة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام، ألا يعتبر هذا الهجوم والتعدي هو مقدمة إلى هذه العلامات؟
طبعا يعني إشارة إلى هذا المعنى لم ترد فيه الروايات، يعني أنه سيكون هجوم على المراقد المقدسة، ولعل الأخ السائل الكريم عاثر على رواية أو سامع رواية من هنا وهناك، لكن أنا أقول أن هذه يعني المعاني أو المضامين هي في إطار الظلم، تفاقم الظلم تمتلئ ظلما وجورا. يعني من أهم مصادق الظلم هي حالة الاعتداء على دور العباد، على مقامات الأئمة عليهم السلام، على مقامات الصالحين الأولياء الصالحين. هذه أهم يعني وأصدق تجليات الاعتداء والظلم والجور الذي يشير إليه الإمام عجل الله فرجه الشريف أنه سيخرج على إثر هذه يعني الاعتداءات والتداعيات. أما بالنسبة إلى الروايات هل أنها تشير إلى أنه سيعتدى على مثل هذه، لم تشر هناك الروايات ولم أقف على، ولعله هناك روايات ولكن أنا لم أقف على مثل هذه الروايات التي تشير إلى الاعتداء على العتبات المقدسة. ثم أقول بعد ذلك أن يعني قتل شيعة أهل البيت عليهم السلام وسفك دمائهم وسفك دماء هذه الأبرياء هي لعلها فاجعة عظمى في نظر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وعند أهل البيت عليهم السلام، فهي لا تقل يعني في وضعها عن الاعتداء على عتبات المقدسة وعلى مراقد الأئمة عليهم السلام. فإذا نجد أن هذه تجليات لأصدق يعني لتجليات للظلم والجور والعدوان.
نعم. بالنسبة للأخ حسنيا من ديالة، هل العراق كله يتأثر بحركة السفياني؟
طبعا العراق يتأثر يعني من شماله إلى جنوبه بالتأكيد. هناك قلت هناك خط مستقيم لحركة السفياني، يعني تبدأ من الشمال يعني تحديدا من الموصل لكون أنه يدخل من الحدود التركية ثم يدخل بعد ذلك إلى هذه المناطق، ويعني أهم منطقة لعلها هي منطقة ديالة أيضا في حركته، ثم ينتقل بعد ذلك يتوقف قليلا لأسباب يعني لا أريد أن أذكرها الآن، لكنه لأسباب ثم يتوجه إلى بغداد ثم بعد ذلك إلى الكوفة ومحل الاستقرار، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الواسط يعني الكوت، وبعد ذلك إلى البصرة للوصول إلى الأهواز، ثم يرجع خائبا منكسرا إن شاء الله تعالى، والحديث يتم إن شاء الله.
يعني سمح سيد أيضا يعني الروايات تشير إلى أن آخر نقطة التي يعني يصل إليها هي الكوفة، وحركة الانكسار ستكون في الكوفة، يعني هذا بعد أن يرجع من هذا المسير واسط ثم مشاكل.
نعم نعم هو حينما يرجع يستقر في الكوفة
نعم.
تأتيه أنباء حركة الخراساني، فيبقي جيشا أو جيشا بسيطا يعني في الكوفة وبعض يعني رجالاته، ثم يتوجه يأخذ الجيش ويتوجه إلى الأهواز
نعم.
فلما يصل إلى الكوت وإلى واسط تكون هناك
يعني أن الإمام عجل الله تعالى فرج في تلك الفترة لم يكن قد ورد إلى الكوفة.
الإمام في المدينة
نعم.
ولم يدخل إلى الكوفة
نعم.
إنما هذه الحركة تسبق الإمام عليه
نعم.
السلام، وهي يعني تسبق أقول تسبق الإمام، لكنها هي في أيام ظهوره عليه السلام هو في المدينة، وسنأتي إلى تفصيلات
نعم.
إن شاء الله يعني لاحق بإذن الله
نعم.
تعالى نعم
نعم. بالنسبة للسؤال الثاني للأخ حسنيا، الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك حربا عالمية تقضي على ثلثي سكان الأرض، ما هو تعليقكم على ذلك؟
طبعا القضاء أو يعني موت أو فناء ثلثي سكان الأرض، هذه كثير من الروايات تحدثت. ولكن نجد أن بعض المحللين لهذه يعني هذه الرؤية لديهم رؤية معينة، وأنه كيف يخضع على ثلثي سكان الأرض، لابد يقولون لابد أن تكون بحرب عالمية، يتوقعون أن يعني الموت فقط متوقف على حروب معينة، ولكنه لعله بزلازل معينة، بصواعق، بكوارث طبيعية، لعله بأمراض تنتشر من هنا وهناك،
وليس بالضرورة
يكون هناك حرب. نعم، التشنجات الدولية، التشنجات السياسية قد تخلف حربا عالمية ثالثة عند بعض من يرى هذا الرأي، والعلم عند الله تعالى.
نعم، بالنسبة للأخ أبو محمد من ذي قار، يعني من العلامات الحتمية أن للقائكم أن فلان ابن فلان هو قائم آل محمد.
نعم، في الصحيحة. نعم،
في الصحيحة. نعم،
على الظاهر أن الأخ يريد أن يسأل أن هناك صيحتان كأنه.
نعم،
هكذا
بالنسبة
يعني
للصيحة. نعم،
أنا يعني حتى أعينه على السؤال أكثر. هناك صيحتان، الصيحة الأولى هي صيحة الحق التي تشير إلى أنه في أول النهار أن القائم من آل محمد هو فلان ابن فلان، يعني تحدد اسم الإمام عليه السلام.
الإمام عليه الصلاة والسلام.
هذه الصيحة الأولى في أول النهار، والصيحة الثانية في آخر النهار. طبعا هذه متفق عليها يعني بين كل الفرق الإسلامية. الصيحة الثانية هي لفلان ابن فلان، مختلفة تماما يعني، ولذلك هناك حيرة، ستكون حيرة.
نعم.
لكن هذه الحيرة لعله يواجهها الكثير بالمعرفة، يعني هناك قول للإمام الصادق عليه السلام أنه إذا عرفتم هذا الأمر لا يضركم أن تقدم أو تأخر. معرفة الأمر، معرفة العلامات، معرفة يعني التثقيف على العلامات، هي حالة يعني تعين الإنسان في هذه الحيرة، يعني بين الصيحة الأولى وبين الصيحة الثانية في اليوم الواحد، في نفس اليوم. ولذلك نجد أن من يعني يهلك في هذه الصيحة ومن تأخذه يمينا وشمالا هم أولئك الذين ابتعدوا عن هذه الثقافة، أو أنهم حاولوا أن يعني أن يطلعوا على ثقافة الإمام المهدي عليه السلام من مصادر أخرى أو من تطلعات معينة، تطلعات سياسية معينة. ولذلك نجد أنهم هؤلاء أكثر عرضة للهلاك وأكثر عرضة للفتن، في حين أن الذين يعني تمسكوا بتعليمات أهل البيت عليهم السلام في رواياتهم، في أحاديثهم، في توجيهاتهم، تمسكوا بخط العلماء وبخط المرجعية، هم بعيدون عن هذه الفتن إن شاء الله تعالى.
إذن يعني هذه هي دعوة يعني إلى أن يتثقف يعني الشيعي الموالي عن كثير من التفاصيل في الحركة المهدوية.
نعم.
ولما سيؤول إليه أمر هذه يعني.
نعم.
الحركة وهذه العقيدة إن.
نعم.
شاء الله. بالنسبة للسؤال الآخر من الأخ أبو محمد، خروج الإمام، قيام الإمام، هل هي عناوين مختلفة أو عنوان واحد؟
يعني إذا أردنا أن نعنون هذه العناوين، ظهور وخروج وقيام إلى آخره، القيام بمعنى يعني حالة التصدي، حالة التصدي والمطالبة بالأمر وبالحق. ظهوره عليه السلام هو ظهوره يعني حقيقة غير خروجه، لأن يعني هناك
على المرحلة التي
نعم هناك مرحلة الله. يعني هناك مرحلة أولية.
نعم.
للإمام عليه السلام يظهر في المدينة.
نعم.
ثم بعد ذلك يتوجه إلى مكة، وهذا الظهور الأولي الذي نطلق عليه يعني حتى نسهل في دراساتنا وفي تحقيقاتنا. ظهور، هناك ظهوران، ظهور أولي وظهور الظهور الأخير الذي هو يعني مدار
المرحلة التمهيدية. نعم
نعم، مدار البحث. الظهور الأولي هو يبدأ من حركة الإمام عليه السلام من المدينة المنورة إلى مكة. هذا الظهور الأولي، يعني هناك فقط أصحابه ومواليه يعني سيكونون محيطين بالإمام عليه السلام.
نعم،
والدائرة المقربة إلى الإمام عليه السلام يتوجه بهم إلى مكة. في مكة يعلن ظهوره العام، ظهور العام الذي يعني يتطلع إليه كل العالم بإذن الله تعالى. فإذا ظهور وخروج وقيام كل
إنما هو
واحد،
تبعا للمرحلة، ولكن نعم
يعني باعتبار أن المرحلة تقتضي بعض التسميات لأسباب أخرى.
نعم، بالنسبة للأخ أبو مصطفى، الكثير من الروايات يعني تشير ما هو تكليف الشيعي في زمن الغيبة.
تكليف الشيعي أن يكون ممهدا للإمام عليه السلام. وأقول كيف يكون ممهدا؟ بالتأكيد أنه يمهد لنفسه، هو الآن يعني أنا وأنت وكل المشاهدين وكل الكادر الآن الذي يشاركنا في هذا البرنامج، مشكورين جزاهم الله خير الجزاء، كلهم هم سيمهدون للإمام. كيف يمهدون بالإمام؟ بإصلاح النفس. إصلاح النفس أن يتعامل مع النفس أولا وأخيرا، أن يتكامل. قلت أن الإمام عليه السلام يريد منا مجتمعا متكاملا، فردا متكاملا، أن يعني يكون كل منا مسؤولا عن نفسه، مسؤولا عن وضعه، مسؤولا عن أسرته. لذلك أقول أن يعني حالة التكامل وحالة النضج وحالة الرشد عند الإنسان هي التي تهيئ لظهور الإمام عليه السلام، وأنها هذه القواعد ستقتنع بظهوره بعد ذلك. يعني أن لا يكون من كل منا معاديا للإمام عليه السلام في سلوكه وفي تصرفاته، ونحن نقول كيف متى يظهر وكيف يظهر وأنا يظهر. فإذا لابد أن نكون كلنا مشاريع تهيئة حركة الإمام عليه السلام. نعم. وظهوره المبارك إن شاء الله تعالى.
نعم. بالنسبة لي سيد أحمد من بغداد، هل يوجد هناك علاقة بين العبد الصالح الخضر والإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما هو نوع هذه العلاقة؟
الرواية تشير إلى أن الخضر عليه السلام يكون ملازما للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في غيبته الكبرى.
نعم.
وهذه الرواية صادرة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. في يعني حقيقة أن الإمام عليه السلام يشير إلى أن الإمام المهدي هو يأنس بالخضر، يعني وهذا أمر طبيعي، يعني لابد أن يكون مصاحبا للإمام المهدي عليه السلام بمستوى من المسؤولية يعني. نعم. ومن التقوى. فلا نجد من هذه الشخصيات إلا شخصية الخضر التي تصاحب الإمام ويأنس بها بالتأكيد، وليس آخرون. ولذلك نجد أن يعني حركة الخضر مع الإمام وملازمته مع الإمام تشير إليه الروايات في أيام غيبته الكبرى، ثم هو بعد ظهوره أيضا يعني يتولى الخضر مسؤولية مهمة يعني من قبل الإمام عليه السلام، لعله يكون وزيرا يعني في دولته المباركة أو مسؤولا مهما كما تشير إليه الروايات إن شاء الله.
نعم. بالنسبة لي سؤال آخر، هل هناك لقاءات أو توقيعات في زمن الغيبة الكبرى؟
التوقيعات سنتحدث عنها. نعم. إن شاء الله في الحلقة القادمة. نعم. في الغيبة الكبرى لم يكن هناك توقيع. والتوقيع لابد أن يصدر على يد السفير، ولم يكن هناك سفير في الغيبة الكبرى، إنما في الغيبة الصغرى، ولذلك التوقيعات محصورة في أيام السفراء في الغيبة الصغرى فقط،
التي هي 70 سنة.
التي هي 70 سنة. نعم. وسنتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن التوقيعات.
نعم إن شاء الله. بالنسبة لي الأخ أبو أحمد من النجف، يعني عند صلاة الإمام يعني على الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام في موقف الصلاة، ألم يكن هناك شهود؟ ألا يثير ذلك تساؤل من نشر الجواسيس؟
في الواقع أن
الأخ أبو حيدر ربما. نعم. من النجف هذا السؤال. نعم
نعم أبو حيدر.
نعم.
يعني هذه الصلاة التي يعني صلى بها الإمام عليه السلام هي ذو حدين حقيقة، سلاح ذو حدين، أظهرت وجود الإمام عليه السلام وأكدت للمسؤولين الموجودين آنذاك يعني من قبل الوزراء يعني وأخو الخليفة أيضا أبو عيسى كان موجودا وكثير منهم ومن العلماء أيضا ومن أصحاب الإمام عليه السلام كانوا موجودين. هؤلاء اطلعوا وعرفوا الإمام ورأوه وشاهدوه، ولكن وحتى جعفر كان معهم، ولكن حالة الهيبة وحالة السطوة التي كان الإمام عليه السلام يمتلكها بالوضع الغيبي حقيقة أسكتت هؤلاء ولم يستطيعوا أن يتكلموا. لكن هناك إجراءات لاحقة بعد الصلاة بدأت حقيقة قوات تنتشر من هنا وهناك، وطوق بيت الإمام عليه السلام، والإمام خرج.
نعم. 30 ثانية سماحة السيد، لم يتبقى لدينا الكثير. نعم. نعم. من الوقت، شكرا جزيلا لكم. نعم. سماحة السيد على ما تفضلتم لنا في حسن الإجابة في هذه الحلقة. شكرا
حياكم الله. شكرا لكم. شكرا.
شكرا جزيلا. بقي لدينا سؤال آخر إن شاء الله سوف يكون أول سؤال في الحلقة اللاحق. شكرا جزيلا لكم أحبتي المشاهدين، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.